بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب تبل الرحم ببلارها. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلارها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء وهذه الدورة العلمية المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا في ليلة البارحة عند هذا الباب من هذا الكتاب، كتاب الأدب، الذي هو من ضمن كتب صحيح البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وهذا الكتاب الذي نتدارسه هو مختصر لصحيح البخاري، وهذا المختصر هو للإمام المحدث الزبيدي رحمه الله، واسمه التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح كما هو معلوم وكما هو معلن. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تبل الرحم ببلالها. وباب هنا بالتنوين، باب تبل الرحم ببلالها. وتبل يجوز فيها أن تبنى للمجهول فتقول تبل بضم التاء وفتح الباء، ويجوز أن تبنى للمعلوم فتقول وتبل، تقول تبل على معنى تبل، أي أنت أيها المكلف تبل هذه الرحم ببلالها. وسيأتي معنى البلال وضبطه بإذن الله. يقول المصنف رحمه الله: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص بن وائل أبو محمد السهمي من دهاة العرب ومن رجال الحزم والدهاء والذكاء والفطنة، ممن يضرب به المثل في الذكاء والفطنة رضي الله عنه. أسلم عام 8 للهجرة، وقد أسلم معه خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة الحجبي من آل بني شيبة. ولما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامه، ولم يعدل به وبخالد رضي الله عنهما في حروبه صلى الله عليه وآله وسلم وفي معاركه، لأنهما رضي الله عنهما كانا من المنزلة بمكان في معرفة الحروب ودسائسها ومكائدها رضي الله تعالى عنهما. ولذلك ولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيادة الجيش المشهور بذات السلاسل، المعركة المشهورة. وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يقول من ضمن ما يقول من حكمه و فقهه رضي الله عنه، يقول: لا أمل دابتي ما حملتني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل ثوبي ما وسعني، إن الملال من سيء الأخلاق. وهذه والله من الحكم العظيمة التي يحتاجها كل مسلم في هذا الزمان. لا يمل، قال: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل دابتي ما حملتني. وليتنا أيها الإخوة نأخذ بهذه الحكمة وبهذا الفقه الجليل من هذا الإمام رضي الله عنه. ثم علل ذلك بقوله: إن الملال من سيء الأخلاق. وعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، كان إذا رأى رجلا يتكلم فيتلجلج في الكلام، يقول: خالق هذا وخالق عمر بن العاص واحد، يعني أن عمر بن العاص من الفصحاء البلغاء الذين تتوارد على خواطرهم الكلمات فلا يتلعثمون ولا يتلجلجون في كلامهم. وهذا فيه مدح لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى يعفو عن عمر بن العاص لدخوله في بعض ما لا يحمد أيام الفتنة التي حصلت بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وتعلمون ما حصل وشجر بينهم. فدخل عمرو بن العاص في ذلك وفي بعض الأمور التي لا تحمد، فالله يعفو عنه ويتجاوز عنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. ولولا هذا الأمر لكان جديرا بالخلافة، كما قال ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته. توفي عمرو بن العاص في عام 43 للهجرة في مصر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهارا أو جهارا غير سر. هذا منه من عمرو بن العاص تأكيد على أنه سمع هذه المقولة من النبي عليه الصلاة والسلام التي سوف تأتي، في جهارا يعني إعلانا، كانت إعلانا ولم تكن سرا، وأكد ذلك بقوله غير سر، يعني لم تكن سرا بل كانت علنا وكانت جهارا، وذلك تأكيد منه لهذا القول. قال: إن يقول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن آل أبي فلان. في أكثر الروايات التي في الصحيح على حذف فلان، إن آل أبي، وجاءت أكثر الروايات على حذف فلان، ولم تأتي بذكر فلان إلا في بعض الروايات القليلة، وعند مسلم جاءت هذه الرواية أيضا بذكر فلان. وسياق الحديث يشعر أن المقصود به بعض قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. فهذا السياق يدل على أن المقصود بآل فلان أو آل أبي فلان أنهم بعض قرابته صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بعض أهل العلم وبعض شراح الحديث كالقاضي عياض والدمياطي وغيرهم أن المقصود بآل أبي فلان هم آل العاص، آل العاص، وقد جاءت فيهم بعض الأحاديث. فهذا لعله هو المقصود كما قال بذلك بعض شراح الحديث. لكن كما علمنا أن أكثر الروايات لم تذكر من هم هؤلاء، وهذه عادة محمودة عند الرواة، رواة الحديث، أنهم يسترون على من يذكر بعيب في الأحاديث أو يخطئ أو يحصل منه شيء خلاف الأولى. ففي الغالب أنهم لا يذكرون اسمه، بل يسترون عليه ولا يبينون من هو، لأن المقصود ليس الأسماء، إنما المقصود هو تصحيح الخطأ وتقويم العمل. فإذا كان كذلك فذكر الأسماء لا داعي له، إضافة إلى أن ذكر بعض الأسماء قد يكون فيه أذية لأبنائهم ولقراباتهم، فكان عدم ذكر الاسم هو الأولى، وهو الذي درج عليه الرواه من الصحابة وغيرهم رحم الله الجميع. وهذا منهج قرآني، منهج قرآني معروف ومتقرر، أن الخطأ في الغالب لا يذكر اسم فاعله، لأن المقصود ليس التشهير، وإنما المقصود هو التصحيح الخطأ وتقويم العمل. ولذلك كثر في القرآن خصوصا في سورة التوبة كما تعلمون: ومنهم بدون ذكر أسماء، لتكون قاعدة متبعة للمسلمين في كل العصور وفي كل الأزمنة والأمكنة. وهذا أدب رفيع يجب علينا أيها الإخوة أن نراعيه وأن نحرص عليه، لأن فيه ستر للمسلمين وفيه إشاعة لهذا الخلق النبيل وهو المحافظة على أسرار المسلمين وعدم إشاعتها وعدم ذكر العيوب للمسلمين بأسمائهم، فإن في ذلك يعد من الفضيحة ومن التشهير غير المحمود. وهذا أدب كما قلت من الآداب التي ينبغي علينا أن نراعيها في ما نواجهه من أخطاء يفعلها بعض المسلمين هداهم الله وغفر الله لنا ولهم. قال: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي. المقصود بذلك من لم يسلم منهم، من لم يسلم، أما من أسلم فهم أولياؤه كما نص عليه في آخر الحديث. وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، فإنه أطلق هنا قال ليسوا بأوليائي، يعني نفى أن يكونوا أولياء، وإنما المقصود بعضهم وليس كلهم، المقصود بعضهم وليس كلهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الولاية الحقيقية إنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الولاية الحقيقية التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، أن تكون علاقاتهم وولايتهم وتعاملاتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفائدة الحديث العظمى التي نستفيد منه هذه الفائدة، بيان أن ولي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الله عز وجل وصالح المؤمنين، وقد جاء ذلك صريحا في قوله سبحانه وتعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولذلك هنا في هذه الآية اختلف القراء في الوقف، منهم من وقف عند قوله فإن الله هو مولاه وقف هنا، ثم ابتدأ بقوله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وهذا مشى عليه جمع من القراء، ومنهم من القراء من وصل الآية فصارت إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وكلا الوقفين أيها الإخوة صحيح وله معنى متجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث بيّن بيانا واضحا وصريحا أن آل بني فلان ليسوا بأوليائه لأنهم كفار، وإنما وليه على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وصالح المؤمنين. فولي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو من كان مؤمنا وإن كان بعيد النسب، ومن كان كافرا فإنه ليس بولي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قريب النسب. ولذلك قال القائل: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. الإسلام رفع من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه وإن كان بعيد النسب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما رفع سلمان وهو فارسي، والشرك وضع من كان مشركا وإن كان قريب النسب كما وضع أبا لهب وهو كما تعلمون عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان كافرا ومات كافرا ونزلت فيه السورة المعروفة. فهذه الجملة من قول النبي عليه الصلاة والسلام تبين بيانا واضحا أن الولي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية حقيقية هو من كان مؤمنا به مصدقا بما جاء به من الخبر ومطيعا لما أمر به ومجتنبا لما نهى عنه، هذا هو ولي الله وولي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بعيدا في نسبه وإن كان بعيدا في صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما من كان كافرا فإنه ليس بولي لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استدرك النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هؤلاء الذين تبرأ منهم لهم رحم ولهم قرابة ولن يقطعها عليه الصلاة والسلام، ولن يتركها بل سوف يصلها ويبلها ببلالها، ولذلك قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. ببلالها جاءت هذه اللفظة وهذه الكلمة بفتح الباء ببلالها الباء الثانية، وجاءت أيضا في رواية أخرى بكسر الباء ببلالها. والبلال والبلال أيها الإخوة بمعنى البلل، وهو النداوة، وهو النداوة. بللت الرحم بللا وبللا وبلالا وبلالا، والمقصود نديتها بالصلة، يعني بللتها بالصلة. والمقصود أيها الإخوة من هذا اللفظ ببلالها ولكن لهم رحم أبلها ببلالها هو تشبيه الرحم، تشبيه الرحم التي توصل بالأرض الجدباء التي لم ينزل عليها مطر، فإذا نزل عليها الغيث أنبتت وأينعت ثمارها وأزهرت. والرحم التي لا تقطع، التي لا توصل بل تقطع، تشبه بالأرض المجدبة التي لم ينزل عليها غيث فتبقى كما هي مجدبة، تبقى مجدبة لا تثمر ولا تنبت كلأ ولا عشبا. فكذلك الرحم إذا وصلها الإنسان وحافظ على صلة رحمه فإن هذا العمل ينتج كل خير ويثمر كل ثمار يانعة. وكما ذكرنا بالبارحة من وصل الرحم فقد وصله الله، وصله الله عز وجل بكل ما يمكن أن يخطر على بال الإنسان من وصل من الله الكريم سبحانه وتعالى. وهذه الرحم إذا قطعت فإنها كالأرض التي إذا قطع عنها الماء، كالأرض الذي إذا قطع عنها الماء ولم ينزل عليه غيث فإنها تكون مجدبة لا تنبت ثمارا ولا عشبا ولا كلأ. وهذا تشبيه أيها الإخوة من أبلغ أنواع التشبيه، وناهيكم أنه صدر ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة الفائدة التي نستفيدها من هذا الحديث، الفائدة الكبرى هي أن الولي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، على الحقيقة هو من كان مؤمنا مصدقا، ومن كان كافرا فإنه ليس بولي لله ولا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه الرحم التي هي لا تكون ولية لله عز وجل، هذه الرحم لها حق القرابة ولها حق الرحم، فلا يجوز أن تقطع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني لا أقطعها بل واصلها وأتحرى صلتها وأداوم على صلتها، لأن هذا حق واجب لهذه الرحم وإن كانت كافرة. ولذلك لما جاء أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وقد كان مشركا، جاء إلى المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، فمنعت عنه الفراش وطوت عنه الفراش، فخرج مغضبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له هذا الفعل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرش له فراشه وأن تواصله، لأنه أباها، لأنه أبوها، ولا يجوز لها أن تفعل معه هذا الفعل وإن كان مشركا. فالأب والأم والرحم عموما وإن كانوا مشركين كفارا فإن لهم حق الرحم وحق القرابة، فلا يجوز أن يقطعوا بل يعطون حقوقهم المشروعة، وذلك حق لهم. فالرحم إذن تبل ببلالها وإن كانت مشركة وإن كانت كافرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
قال البخاري رحمه الله: ليس الواصل بالمكافئ. هنا رحمه الله يريد أن يبين من هو الواصل على الحقيقة، كما بين في الباب الذي قبله من هو ولي الله وولي رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، فقال ليس الواصل بالمكافئ، وسنأتي على معنى الواصل والمكافئ. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة الكبار المعروفين والمشهورين وله فضائل ومناقب جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من علماء الصحابة الكبار، وكان جديرا بالخلافة كما قال ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته، وله مواقف مشهودة في أيام الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، وشهد المسألة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في مجلس كان فيه أبو بكر وعمر، حينما سألهم عن النخل، عن الشجرة التي هي تشبه المؤمن، هي كالمؤمن، فقال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، ووقع من كان في المجلس من الصحابة في شجر البوادي. قال: فأردت أن أتكلم وأقول هي النخلة، ولكن استحيت، لأن في المجلس أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فاستحى لوجودهما. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. وبعد أن انفض المجلس ذكر ذلك لأبيه، ذكر عبد الله ذلك الأمر لأبيه، وقال أنه وقع في نفسي أنها نخلة، وكدت أن أتكلم لولا وجودك ووجود أبي بكر رضي الله عن الجميع. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني يعني لو تكلمت لكان ذلك عندي أحسن من كذا وكذا مما يتمنى. فهذا دليل على فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه منذ أن كان صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل على الحقيقة أيها الإخوة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والناس أمام أرحامهم وأقاربهم ثلاث فئات. الناس أمام أقاربهم وأرحامهم ثلاث فئات: الواصل، وهو الذي يتفضل بالوصل في جميع الأحوال ولا يتفضل عليه، في جميع الأحوال تجده واصلا يصل أرحامه وإن قطعوه وإن أساءوا إليه وإن آذوه ولم يواصلوه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إليه وسأله قال: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال: كأنما تسفهم الرمل، يعني تسفهم الرمل الحار، تسفهم الرماد، كأنما تسفهم الرماد أو المل، كأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار، مما يدل على أن هذا الواصل هو بالدرجة الأولى وبالمكانة العليا. ثم الفئة الثانية أو المرتبة الثانية المكافئ، وهو الذي لا يتفضل إلا إذا تفضل عليه، ولا يصل رحمه إلا إذا وصلوه، فهي أخذها من باب المكافأة، ولا يعطي إلا إذا أعطي، ولا يزيد في الإعطاء إلا بقدر ما يعطي. فهذا هو المكافئ الذي يعامل أرحامه ويعامل أقاربه على سبيل المكافأة، فإن وصلوه وصلهم، وإن أعطوه أعطاهم، فإن قطعوه قطعهم، وإن منعوه منعهم. هذا هو المكافئ، وهذا بالدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة هي القاطع، الذي يقطع أرحامه ولا يصلهم، ويتفضل عليه ولا يتفضل على أحد. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق، جاء عنه قال: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذاك القصاص. ذاك القصاص يعني المكافأة كما بينا قبل قليل، ولكن الوصل أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الروايات التي جاءت في الصحيح: ولكن الواصل بتشديد النون، وهي لكن الثقيلة، ويجوز أن تكون الخفيفة ولكن الواصل كما هو في هذه النسخة، ولكن النسخ أو الروايات التي وردت هي بتشديد النون وهي لكن الثقيلة. والفرق بين لكن الثقيلة ولكن الخفيفة أن لكن من أخوات إن التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وقد وردت في القرآن كثيرا. فهذه لكن الثقيلة تعمل عمل إن، وهي من أخوات إن. وأما الخفيفة وهي لكن، فهي حرف استدراك يبطل عملها، يبطل عمل لكن إذا خففت، كما هنا في هذه النسخة، وكما في قوله سبحانه: لكن الراسخون في العلم منهم، وفي قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فيكون ما بعد مبتدأ. وأيضا يبطل عملها إذا لحقت بها ما، كما تقول: لكنما، وفي البيت: ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وما إذا دخلت على إن أيضا تكون تكف على العمل، فتسمى كافة ومكفوفة. فهذا الفرق بين لكن الثقيلة ولكن الخفيفة، والروايات التي وردت في هذا الحديث هي بلكن الثقيلة، ويجوز كما قلنا أن تكون لكن الخفيفة. ويعني هذا هو ما يمكن أن يقال في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة.
يقول البخاري رحمه الله: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، يعني مشروعية هذا الأمر، مشروعية هذا الأمر، وأنه من محاسن الآداب يعتنى بالولد فيقبل ويعانق ويرحم، كما سيأتي معنا. يقول: عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها هي بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من شهد الله لها بالبراءة في كتابه وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة أو قذفها أو سبها فإنه يكفر باتفاق المسلمين، باتفاق علماء المسلمين، لأنه يكون بذلك قد كذب الله، قد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل شهد لها بالبراءة وأنزل فيها آيات تتلى، كما تعلمون من قوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. هذه نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك المشهورة التي تولى كبرها عبد الله بن أبي، قبحه الله ولعنه ومن معه من المنافقين الذين أشاعوا هذه الفتنة بين المسلمين. وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة الشهر أو أكثر وهو يعاني من هذه الفتنة العظيمة التي كان يريد بها المنافقون، قبحهم الله، أن يسقطوا بيت النبوة ويسقطوا هذا الرمز العظيم عائشة رضي الله تعالى عنها، ويتهمونه صلى الله عليه وسلم في عرضه. وتعلمون أيها الإخوة أن من أقسى وأشد وأعظم ما يمكن أن يتهم به الإنسان أن يتهم في عرضه ويتهم في أهله، وتدار وتحاك حوله هذه الشكوك وهذه الشبه التي يثيرها أثار التي أثارها المنافقون. فكانوا يريدون بذلك أن يسقطوا هذا البيت النبوي الشريف العظيم الكريم بهذه الفرية وبهذه التهمة. ولذلك أنزل الله تعالى فيها قرآن يتلى، كما في قصة حادثة الإفك المشهورة. عائشة رضي الله تعالى عنها لها فضائل عظيمة ومناقب جمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحديث عنها طويل. فهي فقيهة الصحابة وعالمة النساء رضي الله عنها، وكان كبار الصحابة من العلماء والفقهاء يسألونها ويأخذون بقولها وبفتواها رضي الله عنها، بل إنها رضي الله تعالى عنها من فقهها وعلمها كانت تستدرك على بعض الصحابة في فتاواهم وفي كلامهم. ولذلك ألف الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله ألف كتاب مشهور الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وهذا كتاب مطبوع وكتاب جميل، فيه ذكر نماذج كثيرة مما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة في بعض فتاواهم وبعض ما أجابوا به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويعني الحديث عنها كما قلت حديث طويل وحديث ذو شجون، لكن أحب أن كل واحد منا أن يرجع إلى سيرتها ويقرأ، فإن فيها عبرا وفيها عجبا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت رضي الله عنها وأرضاها عام 58 للهجرة في شهر رمضان. قالت رضي الله عنها: جاء عربي، يحتمل أن هذا العربي هو الأقرع بن حابس، وقيل هو قيس ابن عاصم السعدي التميمي، وقيل هو عيينة بن حصن الفزاري، والله أعلم بالمراد. قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ قد ورد في رواية أخرى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين، فتعجب واستغرب من هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه المقولة: أتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ يعني من شدته وغلظته وجفاء الأعراب، كما هو معلوم أنهم لا يقبلون صبيانهم ولا يعانقونهم ولا يرحمونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أنكر عليه هذا الإنكار، لأن هذا مخالف لما شرعه الله عز وجل وقصده الشرع الحكيم من إشاعة الرحمة وإشاعة المودة بين أفراد المسلمين، خاصة بين الأرحام وخصوصا بين الأطفال الذين هم من أحق الناس وأولى الناس بالرحمة وبالعطف وبالحنان كما تعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أنكر عليه هذا الإنكار العظيم وهذا الأمر الذي فعله أو الذي قاله، فقال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك بفتح الهمزة والواو، وهو استفهام إنكاري. أنكر عليه النبي هذا القول وهذا الفعل الذي يفعله هذا العربي، وهو أنه لا يقبل صبيانه ولا يرحم أطفاله وأولاده. ومعناه معنى هذا الاستفهام النفي، يعني لا أملك لك ولا أقدر أن أملك لك أو أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله من قلبك. وهذا فيه إنكار وفيه نفي وفيه بيان لعقوبة هذا الفعل، وأن ذلك دليل على نزع الرحمة من القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث أو الإخوة فيه مشروعية أن يقبل الإنسان أطفاله وأن يرحمهم وأن يعانقهم وأن يتودد إليهم، لأن ذلك من أهم وسائل التربية، تربية الأطفال وهم بعد في حداثة سنهم وفي صغرهم، وذلك له أثر كبير في تكوين شخصيات الأطفال وفي تقويم سلوكياتهم. وأنتم تشاهدون أيها الإخوة من واقع التجربة أن الطفل الذي ينشأ في جو من العنف والغلظة والشدة والقسوة أنه ينشأ مهزوز الشخصية، ضعيف الثقة بالنفس، ومحروم من هذا العطف والحنان والرحمة التي كان الواجب على الأب وعلى الأم أن يوفراها لأطفالهم وأن تكون لأولادهم، حتى ينشأوا نشأة سوية وينشأوا بشخصية قوية واثقة وشخصية ثابتة، وهذا له أثر في حياتهم في مستقبل أيامهم ومستقبل حياتهم. وهذا أيها الإخوة إن دل فإنما يدل على المنهج النبوي العظيم في تربية الأطفال وفي العناية بالأطفال. ولو تحدثنا عن هذا المنهج النبوي الذي رعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملته مع أطفال عموما لوجدنا من ذلك عجبا أيها الإخوة. والنماذج على هذا المنهج النبوي في تربية الأطفال والعناية بهم نماذج كثيرة ومشرقة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة وردها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
البخاري رحمه الله ذكر في هذا البيت في هذا الباب حديثين، الحديث الأول سبق وهو حديث عائشة، والحديث الثاني هو حديث عمر ابن الخطاب. وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشهر من أن يترجم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أمير المؤمنين الفاروق المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو كان هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لكان عمر، وما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أشهر من أن يترجم، مناقبه جمة وفضائله عظيمة، وهو من أفقه الصحابة وأعلمهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه كما في الرؤيا المشهورة التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشرب لبنا وأعطى فضلته عمر، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم. وفي رؤيا أخرى أول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بالدين القميص الذي كان يلبسه عمر في المنام وهو طويل يجر ذيله، فأوله النبي عليه الصلاة والسلام بالدين. وكل هذه فضائل لعمر ومناقب جمة. وقد تكلم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم المنهاج، منهاج السنة، على فقه أبي بكر وفقه عمر في أكثر من 200 صفحة من درر ما كتبه شيخ الإسلام رضي رحمه الله وغفر له في بيان فقه أبي بكر ومميزات فقه أبي بكر وفقه عمر رضي الله تعالى عنه. فارجعوا إلى كلامه فإنه كلام عظيم، ومن نفائس كلامه رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو أفضل أمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، مات أو قتل شهيدا رضي الله عنه على يد المجوس أبي لؤلؤة في هذا المكان المبارك في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 23 من ذي الحجة، في 26 من ذي الحجة في عام 23 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في صلاة الفجر حينما بدأ في صلاة الفجر وافتتحها وبدأ يقرأ، وإذا بالمجوس من ورائه بخنجره المسموم، فطعن عمر عدة طعنات رضي الله تعالى عنه، وتعرفون القصة. قال عمر رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي. السبي أيها الإخوة هم من يؤخذون بعد حرب من الأطفال والنساء، من الأطفال والنساء يقال لهم سبي. وأما الذين يؤخذون من رجال فيقال لهم أسارى، أسرى. فهذا التفريق بين السبي وبين الأسارى. السبي يطلق على النساء والأطفال، والأسارى يطلق على الرجال. وهذا السبي أيها الإخوة هو السبي الذي جاء بعد معركة حنين، وهم من هوازن، من قبيلة هوازن. قال: فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها. في الرواية الأخرى الصحيح في عند المصنف في الصحيح قال: تحلب ثديها. فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها، هذه رواية التي معنا في الباب. وهناك رواية أخرى: تحلب ثديها، يعني اجتمع الحليب في ثديها وتهيأ هذا الحليب ليسقى. تحلب ثديها يعني اجتمع في ثديها وتهيأ للسقي. وأما تحلب ثديها يعني ترضع الرضيع من ثديها الحليب. قال: فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. هنا حذف في هذه الرواية بيّنت الحذف هذا رواية أخرى عند المصنف في الصحيح، أو عند المصنف رواية أخرى عند أخرجها الإسماعيلي في المستخرج. هذه الرواية تبين الحذف الذي معنا في هذا الباب. هذه الرواية هي: إذا وجدت صبيا أخذته فأرضعته، فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها. يتضح من هذه الرواية التي أخرجها الإسماعيلي في مستخرجه أن هذه المرأة كانت قد تضررت من اجتماع الحليب في ثديها كما بينته رواية تحلب ثديها، فكانت إذا رأت صبيا في السبي أخذته فأرضعته حتى يخف عليها ثديها من اجتماع الحليب، لأنه يعني كما تعلمون أن المرأة إذا اجتمع الحليب في ثديها يضرها، فلابد أن ترضع وتخرج هذا الحليب، فكانت إذا رأت صبيا في السبي أخذته فأرضعته ليخف الحليب عنها في ثديها، وهي تفعل هذا الفعل رأت صبيها بعينه فأخذته وضمته إليها وألصقته ببطنها وصدرها وأرضعته، كما بينت هذا رواية الإسماعيلي في مستخرجه. وهذه المرأة أيها الإخوة لم يعرف اسمها، لم يعرف من هي. قال عليه الصلاة والسلام ويخاطب صحابته وهم يرون هذا الفعل من هذه المرأة، هذا الفعل العجيب الذي يدل على مدى رحمة المرأة الأم بولدها وبالصغار بشكل عام، حينما رأوا هذه الرحمة العجيبة من هذه المرأة التي كانت تأخذ أي صبي في طريقها لترضعه، فلما رأت صبيها أخذته فضمته إلى صدرها وألصقته ببطنها وألقمته ثديها وأرضعته بصورة عظيمة من صور الرحمة والحنان والعطف. هنا انتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليغرس في صحابته هذا الدرس العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أترون بمعنى أتظنون، بمعنى أتظنون. ورأى أيها الإخوة كما تعلمون تأتي بالرأى بصرية وتأتي علمية، وهنا رأى علمية تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى ظن، وإذا رأى إذا جاءت هكذا فإنها تنصب مفعولين. قال هنا عليه الصلاة والسلام: أترون أن أترون هذه طارحة ولدها في النار، يعني أتظنون أن هذه المرأة التي ملئت رحمة وملئ قلبها رحمة، أتظنون أنها سوف تأخذ هذا الطفل وهذا الصبي فترميه في النار؟ هل يظن هذا وهل يعقل هذا؟ لذلك أجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقولهم: قلنا لا، يعني هذا لا يمكن أن يكون، ولا يتصور أن تأخذ أم رؤوم رؤوف قلبها مليء بالرحمة والعطف على أطفالها وصغارها، لا يمكن أن يتصور أن ترمي ولدها في النار، ولا يمكن أن تؤذيه وأن تضره بأن تأخذه فتلقيه وتطرحه في النار. لذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني لا يتصور ولا يمكن أن تأخذ صبيها فتلقيه في النار وهي تقدر على ألا تطرحه، وهي تقدر وتستطيع أنها لا ترميه في هذه النار، ولا يمكن أن يكون ذلك وهي راضية أبدا. هنا قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله، اللام الأولى هنا مفتوحة وهي لام التأكيد، وقد جاء في رواية الإسماعيلي: والله والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أيها الإخوة، تصوروا هذه القصة، تصوروا هذا الموقف العظيم. امرأة تحلب ثديها واجتمع الحليب في ثديها وتضررت بذلك، فكانت إذا رأت صبيا أرضعته، فلما رأت صبيها بعينه لم تتمالك نفسها حتى أخذته من بين السبي وضمته إلى صدرها وألصقته ببطنها وأرضعته. هذا موقف عجيب، ولذلك استثار كل من رأى هذا الموقف، وانتهز النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة فغرس في صحابته هذا المعنى العظيم، وهو سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة التي فعلت هذه الفعلة العجيبة بطفلها وصبيها وبولدها وفلذة كبدها. فالله أرحم بعباده سبحانه وتعالى، بعباده المؤمنين، وهذه الرحمة رحمة خاصة بعباد المؤمنين، وإن كان الله سبحانه وتعالى يرحم عباده كلهم رحمة عامة، لكن رحمته الخاصة لا تكون إلا لعباده المؤمنين. وأخرج الإمام أحمد والحاكم في مستدركه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمر أو أنه مر مع نفر من أصحابه وهناك صبي يمشي على الطريق, صبي صغير يمشي على الطريق, فلما رأته أمه ورأت القوم قريبين منه جدا قامت وأسرعت وهي تقول ابني ابني, وهي تقول ابني ابني, وسعت فأخذته ورفعته من الطريق حتى لا يطأه القوم. فقال القوم يا رسول الله هل كانت هذه تلقي ابنها في النار؟ فقال ولله بطارح, ولله بطارح حبيبه في النار, ولله طارح حبيبه في النار, ولله بطارح حبيبه في النار. يعني لا يتصور أن يطرح الله حبيبه في نار جهنم. فقوله حبيبه أخرج الكافر والمقصود به المؤمن وهو حبيب الله وولي الله والله أرحم به من أمه التي أرضعته والتي هي أرحم الخلق به. فلا يمكن أن يتصور أن يطرح الله حبيبه في نار جهنم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وأن لا يطرحنا في نار جهنم, إنه على كل شيء قدير. فالله تعالى أرحم بعباده من هذه الأم التي فعلت هذه الفعلة التي تعجب منها كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وكانت فرصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين هذا المعنى الجليل لصحابته ولمن بعدهم من الأمة أن رحمة الله واسعة, ورحمة الله عز وجل لا تحد بحد. ولذلك هذا الحديث فيه بشارة لكل مسلم ألا يقنط من رحمة الله وألا ييأس من عفو الله, حتى لو فعل ما فعل يقبل على الله سبحانه وتعالى ويستغفر ربه ويتوب, فما يكاد ربه إلا أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يضمه إليه. فالله يجتبي إليه من يشاء سبحانه وتعالى ويقبل من أتى إليه ومن أقبل إليه.
قال رحمه الله تعالى باب جعل الله الرحمة 100 جزء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن والدها خشية أن تصيبه.
قول البخاري رحمه الله باب جعل الله الرحمة 100 جزء, وهذا متصل بما قبله لبيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الباب يبين أجزاء هذه الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى, وهذه الترجمة هي جزء من الحديث الذي معنا في الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه, وقد سبقت ترجمة أبي هريرة بالبارحة, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء, جعل الله الرحمة 100 جزء, جعل الله الرحمة, ورد في رواية البخاري جعل الله الرحمة في 100 جزء بذكر في, وأكثر الروايات على عدم ذكر في كما هنا في هذه النسخة. وعند مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه إن الله خلق 100 رحمة يوم أن خلق السماوات والأرض كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. هذا حديث عظيم أيها الأخوة, حديث سلمان إن الله خلق 100 رحمة يوم أن خلق السماوات والأرض, كل رحمة من هذه الرحمات التي خلقها الله تعادل أو تكون وتساوي طباق ما بين السماء والأرض. تملأ هذا الفراغ الذي بين السماء والأرض. وفي رواية المصنف رحمه الله إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، وهذا يفسر معنى قوله جعل في هذا الحديث جعل الله الرحمة، فجعل هنا هذا الفعل يأتي بمعان عدة، يأتي بمعنى خلق كما قال الله عز وجل وجعل الظلمات والنور وكما هنا في هذا الحديث، ويأتي بمعنى صير، تأتي جعل بمعنى صير كما قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول وكما قال حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وتأتي جعل بمعنى اعتقد كقوله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، يعني اعتقدوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ومن معاني جعل كما قلت صير، ومنه قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا. ومن معاني جعل شرع، وتكون من أفعال الشروع، ولم تأتي جعل بمعنى شرع في القرآن، إنما جاءت في كلام العرب. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الرحمة خلقا يليق بها وجعلها في 100 جزء، يعني 100 وعاء، يعني 100 وعاء، كل وعاء وكل جزء منها يسع ما بين السماء والأرض ويملأ ما بين السماء والأرض. وهذا أيها الإخوة من أعاجيب خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة المخلوقة المجعولة هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن آثار صفة الرحمة، من آثار صفة الرحمن الرحيم، لأن أسماء الله وصفاته لها آثار محسوسة ومشاهدة. ومن حكم خلق الإنسان وخلق هذا الكون أن تظهر آثار أسمائه سبحانه وتعالى، يظهر أثر اسمه العفو والرحيم والغفور، ويظهر اسم الحكيم، ويظهر آثار اسمه الحكيم والعليم والرازق والرزاق والقادر والمقتدر والقدير والجبار والمنتقم وغير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فتظهر آثار هذه الصفات وهذه الأسماء في الكون. وهذا من أجل حكم خلق هذا الكون، ومن أجل حكم خلق الخير والشر وخلق الشيطان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح وغيره. قال جعل الله الرحمة 100 جزء، يعني صير الله الرحمة أو خلق الله الرحمة في 100 جزء، يعني في 100 وعاء، كل وعاء يسع ما بين السماء والأرض. فأمسك عنده تسعة وتسعين. وفي رواية المصنف وأرسل في خلقه كلهم رحمة، وفي أخرى أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. فمن ذلك الجزء الذي وضعه الله عز وجل في الأرض وأنزله في الأرض، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. وفي رواية عند المصنف فبها، يعني بهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والتي جعلها في هذا الكون، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وهنا قال في الحديث فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وسبب ذكر الفرس من دون سائر الحيوانات أيها الإخوة أن الفرس كما هو معلوم وهو الخيل كثير الحركة وخفيف الحركة وسريع الحركة، وأحيانا يكون معه صغاره، وهو مع خفة حركته وسرعتها وكثرتها إلا أنه يحذر كل الحذر أن يطأ صبيانه ويطأ صغاره. فهذه من الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب الخلق جميعا، وفي قلوب الناس وفي قلوب البهائم وفي الإنس وفي غيرهم، فهذه من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فذكر الفرس لهذا المعنى، لأن الفرس من أكثر الحيوانات حركة وسرعة وخفة، فمع ذلك مع سرعة حركتها وكثرة حركتها وخفتها إلا أنها لا يمكن أن تطأ بحافرها صغارها وذلك من الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب في قلب هذه الفرس. وقد ثبت أيها الإخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويجيرنا منها، هذه النار 70 جزءا، أنزل منها في هذه الأرض جزءا واحدا، فهذه النار التي بين أيدينا جزء من 69 جزءا، وفي يوم القيامة تكمل الباقي فتصير 70 جزءا نار جهنم نسأل الله العافية. وفي مقابل ذلك خلق الله 100 رحمة وأنزل في الأرض رحمة واحدة وأبقى عنده 99 رحمة، وهذا يدل أيها الإخوة على أن رحمة الله واسعة وقد سبقت غضبه، فغضب الله في جهنم ومع ذلك كانت 70 جزءا، ورحمة الله تعالى واسعة وقد بلغت 100 رحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصيبنا وإياكم رحمة من هذه الرحمات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله غلبت غضبه وسبقت غضبه كما هو معلوم، وقد قيل إن درجات الجنة 100 درجة، وفي مقابل هذه الدرجات 100 رحمة، فكل درجة تساوي رحمة من هذه الرحمات 100 التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ودرجات الجنة يلخ بيعطاها الإنسان بحسب عمله، بحسب عمله في هذه الدنيا وبحسب رحمة الله له في هذه الدنيا وفي الآخرة. فمنهم من حصل أو يحصل على درجات عظيمة وكثيرة، ومنهم من يحصل على درجات قليلة، وذلك بحسب الأعمال التي يعملها المسلم في هذه الحياة. فهذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي تبعث السرور والفرح والأمل العظيم في قلب المؤمن والمسلم حينما يتذكر سعة رحمة الله وسعة عفوه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خلق 100 رحمة، وهذه الرحمة التي أنزلها في هذا الكون هي التي يكون منها هذه الرحمة التي في قلوب الناس على أطفالهم وعلى صبيانهم وعلى أنفسهم، ويرحم بها الزوج زوجته، ويرحم بها الولد أباه وأمه، ويرحم بها الناس بعضهم بعضا، فهذه كلها وحتى الحيوانات وحتى البهائم ترحم بعضها بعضا، هذا كله من أثر هذه الرحمة الواحدة فقط، فما بالكم ببقية الرحمات التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي أبقاها عنده وأمسكها عنده لتكون لعباده المؤمنين يوم القيامة في عرصات الموقف وفي كربات يوم القيامة وأهواله وفي الموقف العظيم الذي يكون بين يديه سبحانه وتعالى حينما تحشر الخلائق وحينما تدنو الشمس من الناس على قدر ميل أو على قدر ميل، وحينما يلجم العرق الناس، فمنهم من يلجمه إلجاما ومنهم من يكون العرق إلى كتفيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما نسأل الله العافية والسلامة، هنا تكون رحمات الله سبحانه وتعالى ورحمته العظيمة تكون في جنته سبحانه وتعالى التي هي دار كرامته ومستقر رحمته. والرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل، وهذه مسألة عقدية مهمة، الرحمة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى حينما يقال رحمة الله، رحمة الله سبحانه وتعالى، الرحمة التي تضاف إليه على نوعين: رحمة هي صفته سبحانه وتعالى مشتقة ومأخوذة من اسمه عز وجل، فهذه رحمة من ذاته سبحانه وتعالى وليست بمخلوقة، كما نقول الرحمن الرحيم، رحمة الله التي هي صفة من صفاته هذه ليست مخلوقة، وإنما هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والنوع الثاني الرحمة التي تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه المقصودة في الحديث وهي المرادة بقوله جعل الله الرحمة 100 جزء، وإن الله خلق الرحم، وهذه الرحمة المخلوقة هي رحمة مخلوقة وهي النوع الثاني، مثل ورحمتي وسعت كل شيء، فهذه رحمة مخلوقة، ومثل ما يضاف إلى الله عز وجل فيقال بيت الله وكعبة الله وناقة الله فهذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه ليست صفة لله عز وجل، إنما هي أثر، إنما هي أثر من آثار الصفة، أثر من آثار الصفة. أما صفات الله وأسماؤه فليست بمخلوقة كما هو معلوم وكما هو متفق عليه بين أهل العلم، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. ولا تؤول، لا تؤول الرحمة بإرادة الثواب، ولا تكون عبارة عن إرادة الثواب أو إيصال الخير كما يؤول ذلك المعطلة من الأشاعرة وغيرهم، فإنهم يؤولون هذه الصفات بعدة تأويلات، ولكن أهل السنة والعلماء الراسخون لا يؤولون هذه الصفات، بل يثبتون لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع الصبي على الفخذ. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقيدني على فخذه، ويقيد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما.
نعم، هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله، باب وضع الصبي على الفخذ، فيه بيان مشروعية هذا الفعل الذي يدل على الرحمة والعطف والحنان بالأطفال، وفيه دليل على مدى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه الشريف العظيم العلي الكريم، وهو يفعل هذا الفعل مع صبيان صغار وأطفال صغار. وفيه درس أيها الإخوة للآباء والأمهات وللمربين والمعلمين ومن كان قدوة ومحط أنظار الناس، أنه ينبغي له أن يرحم الناس جميعا وخاصة الأطفال والصغار والصبيان، فإنهم أحق بالرحمة وأحق بالعطف. وكما تعلمون أن الكبير يجل ويحترم، وأما الصغير فإنه يرحم ويعطف عليه ويتقرب إليه بالتودد والمحبة. يقول عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هو حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، هو أبو محمد الكلبي، أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد الكلبي، ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على جيش فيه أبو بكر وعمر، وكان عمره في ذلك الوقت 19 سنة، وذلك دليل أيها الإخوة على أن الإنسان ليس بسنه كما يقال، وإنما بأصغريه وبعقله وبتجربته وبقدرته على إنجاز المهمات والإجادة في الأعمال. وهذا فيه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة أن ينظروا إلى إجادة الرجل وإلى قدرته ومعرفته وخبرته، وهذا فيه كما قلت تربية للأمة. فأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان محل ثقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان محل ثقته، فلذلك ولاه هذا الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر، وقد أنفذه أبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسامة كما تعلمون صاحب القصة المشهورة حينما قتل المشرك بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، ولما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الفعل وقال: يا رسول الله إنما قال متعوذا، فقال: أشققت عن قلبه؟ فكان هذا درس أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا، ألا يحكموا على الإنسان بمجرد، أو ألا يدخلوا في نوايا الناس ويظنوا بهم ظن السوء، وأن يكتفوا بظواهرهم ويكلوا سرائرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحبه حبا شديدا هو وأبوه رضي الله عنه، ولذلك استشفعت به قريش حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يد المخزومية، فاستشفعوا به لأنهم يعلمون مدى حب النبي له عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه المسائل لا شفاعة فيها، الحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة فيها، ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فيهم وقال مقولته المشهورة: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى على أبيها وسلم لو أن فاطمة سرقت بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها رضي الله تعالى عنها، لكن هذا فيه بيان صريح أن حدود الله لا شفاعة فيها إذا وصلت إلى السلطان. هنا أسامة رضي توفي أسامة رضي الله عنه عام 54 للهجرة. هنا أسامة رضي الله عنه يضرب لنا هذه يقص لنا هذه القصة العجيبة، وهي أنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذه فيضعه على فخذه، ويأخذ الحسن فيضعه على فخذ الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم إني أرحمهما إني أرحمهما فارحمهما. فهذا دليل يا إخوة على مدى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم القدوة العالي المقام، ومن أعلى من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أرفع من مقامه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تواضع للصبيان الصغار ورحمهم وعطف عليهم وضمهم إليه وقبلهم وعانقهم. وقد ثبت هذا الفعل أيضا مع الحسن والحسين، وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. فهذا يلخوة فيه يعني قدوة عملية من النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا، أن نعطف على الصبيان والأطفال ونرحمهم. وكما ذكرت قبل قليل أن هذا له أثر كبير جدا في تكوين شخصية الطفل والصبي حينما يرى هذا العطف وهذا الحنان. نكمل غدا إن شاء الله بإذن الله.